بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعه من المسائل، نذاكر مذاكره يسيره سريعه تلحق الماضي بالحاضر. ما هو اول وقت الظهر وما هو اخره؟ عند من أول وقت الظهر وآخره؟ تفضل، عندك إيه؟ وقته بدايته إذا زالت الشمس، وآخره مثله في قيد، زد باقي شيء ناقص، ها؟ سوى في الزوال، ها؟ ما معنى سوى في الزوال؟ كيف أجبت أنت؟ أجبت؟ وضح لنا الإجابة. ها جارك ما معنى في الزوال؟ نحن نقول سوى في الزوال، ما هو في الزوال؟ ما هو في الزوال؟ زيادة الظل؟ لا، الزيادة هذا دخول وقت الزوال، نريد في الزوال. وقوف الظل حيث يقف. إذا كان هناك ظل، يعني معناه بعض أيام السنة يكون ظل وبعض أيام السنة لا يكون ظل في وقت الزوال، واضح؟ احنا قلنا الشمس اذا تعامدت مع الشاخص ففي وقت الزوال لا يكون هناك ظل، فاذا زالت انتقل الظل من جهه الى جهه، لكن اذا صارت الشمس ليست عموديه على الشاخص كاطراف الصيف والشتاء فانه يكون ظل للشاخص، هذا الظل هو فيء الزوال، واضح؟ يعني يكون هناك ظل، ولذلك في هذه الأوقات نعرف الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه، لأن الظل لا ينتهي، واضح؟ الظل لا ينتهي، مش واضح؟ كيف؟ أعجمي ولا عربي؟ الآن الشمس إذا كانت في كبد السماء، تمام؟ وهذا شاخص جدار موجود، تمام؟ فوقه الشمس عمودية. في أيام الصيف المعتدل الشمس إذا وقعت في كبد السماء ينتهي الظل لهذا الشاخص، الجدار يصير من دون ظل، لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، تمام؟ فإذا زالت الشمس، الشمس حين تزول تنتقل من جهة أين إلى أين؟ من المشرق إلى المغرب. كانت في المشرق فكان الظل في جهة إيش؟ المغرب، فلما وصلت إلى الكبد صار الشاخص بدون ظل، ثم إذا زالت إلى جهة المغرب ينتقل الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، هذا هو وقت دخول الظهر. لكن هذا الوصف ليس كل السنة، في بعض أيام السنة هذا الكتاب إذا وضعناه سيكون له ظل إما من الأمام أو من الخلف على حسب الموقع وعلى حسب الوقت، فالوقت الذي يكون فيه ظل من الصعب أنك تعرف انتقاله من جهة المشرق إلى المغرب، فإذا أحد الطرق في معرفة الزوال في هذه الحالة ما دام أنه له ظل أننا نعرف أن الظل كان يتناقص ثم توقف ثم زاد، زيادته بعد نقصانه هذا هو وقت إيش؟ الزوال. وقت التوقف كان له ظل، وقت التوقف هذا هو في الزوال، سوى في الزوال. يعني أنت تحسب هذا كم طوله؟ 25 مثلا، في الزوال كان طوله 10، طيب فطول مثله سوى في الزوال يعني كم؟ 35، بعد تعدي الظل 35 يدخل وقت إيش؟ العصر. واضح؟ وذكرنا طرق أخرى منها خط الشمال إذا انحرف عن خط الشمال. طيب وقت العصر نعم وقت ظل الشيء مثليه أو مثله نعم من بداية وقت الظهر الصحيح. قلنا رواية مثليه ليست صحيحة رواية مثليه ليست صحيحة وأشار إليها المؤلف في بعض النسخ وذكر ذلك في الشرح. طيب ووقت نهاية وقت العصر غروب الشمس نعم هذا هو وقت العصر بدليل من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن وقت العصر ثلاثة أقسام. القسم الأول تفضيل قبل اصفرار الشمس والشمس حية ونقية وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إيش يسمى الأفضل سنة. ووقت الاصفرار وقت ليش الكراهة لأن وردت أحاديث كثيرة فيها كراهة الصلاة في هذا الوقت. ووقت أن تكون بين قرني الشيطان وقت التحريم وكله تجزئ الصلاة لكن في الأخير في الوقت الثالث وقت الإثم. يعني حين تكون يكون القرص مقارب لسطح الأفق نعم قبل الغروب بما يعادل 5 دقائق أو حولها. يعني قلنا كم قطر القرص يأخذ حتى يغيب أو يظهر كم 3 دقائق. في أحد جرب أو ما أحد جرب؟ نريد واحد يجرب فيقول لي صواب هذا التوقيت أو خطأ من الذين أصحاب البريقة والمعلة الذين يرون غياب الشمس في البحر. طيب طيب وقت المغرب عند من؟ وقت المغرب عندك يا بطل من أوله من وقت غروب الشمس تمام ونهايته إلى غياب الشفق. أي الشفقين؟ الأحمر الأصفر كلاهما نعم غياب الشفقين الاثنين هذا هو الصحيح. وقد يكون هناك استثناء في بعض البلاد لأن الشفق يطول ولا يغيب أو لا يظهر غيابه لحديث ابن مسعود وقت العشاء إذا اسود الأفق. وفي الأحاديث الأخرى ذكر الشفق ثم جاء الشفق الأحمر وجاء الشفق الأبيض. هل في قائل يقول بهذا؟ من قال بهذا غياب الشفقين؟ روي عن من؟ جماعة من الصحابة والأئمة جماعة من الصحابة والأئمة ابن عباس وعن أبي هريرة وأنس وجماعة وهكذا من التابعين وروي عن أحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة. طيب درس اليوم إن وقفنا آخر شيء أو أما كون وقت الصلاة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما كون وقت صلاة من نام عنها أو سها هو وقت الذكر فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره. وقد ورد هذا المعنى من غير وجه وهذا ظاهر من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها هذا من قوله عليه الصلاة والسلام وكذلك ثبت من فعله. فقد صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتهى بهم أحد الأسفار أن عرسوا في آخر الليل فوكل بلالا أن يرقب لهم الفجر ومن شدة تعبهم جميعا نام بلال فلم يصحوا وكان أول من استيقظ عمر رضي الله عنه إلا على حر الشمس. فالشاهد والحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتوضوا وينتقلوا من مكانهم ويصلوا بعد أن أشرقت الشمس بل قد حرت. فمن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها وهنا في هذا الحديث سنة، وهي أن من نام عن صلاة فمن السنة أن يغير مكان الصلاة ليس في المكان الذي نام فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إنه مكان بات فيه الشيطان. فيستحب إذا غفلت في أحد الأيام فضاعت عليك صلاة الفجر فتغير مكان الصلاة في غرفة أخرى ليست الغرفة التي فاتتك فيه الصلاة ونمت. قال: وأما كون إدراك ركعة من الصلاة إدراكا للصلاة فلما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهو في الصحيحين وغيرهما. وفيه أن إدراك ركعة من الصلاة إدراك للصلاة، وهكذا كذلك الجمعة. وجاء عند النسائي بإسناد صحيح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا عام يشمل كل صلاة سواء أكانت فريضة أو نافلة، سواء أكانت صلاة ذات ركوع وسجود أو كذلك حتى صلاة الجنازة. فمن أدرك تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك شيئا لم يدرك الصلاة. قال رحمه الله: وقد ثبت. قال: ونحو ذلك حديث عائشة عند مسلم وغيره. وقد ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا يشمل الصلوات، لا يخص شيئا منها. أنا لا أعرف أن هذا اللفظ في الصحيحين، ولكن إذا كذلك يحتاج مراجعة أكثر. الذي يعرف أن هذا اللفظ خارج الصحيحين يعني بالإطلاق، في أحد يفيدنا الآن هل هو لفظ الصحيحين؟ الذي يعرفه خارج الصحيحين، لم يعلق عندنا المعلق عليه بشيء. قال رحمه الله: أما تقييد ذلك بالمعذور فلأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع وحدد أوائلها وأواخرها بعلامات حسية، وقد جاء صريحا في حديث جبريل بين هاتين الصلاتين صلاة، فدل على أن الواجب التقيد بهذا التوقيت. وبل قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا. وهذه الفائدة من تحديد وقت لأول الصلاة وآخر الصلاة. قال: وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة، وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق، هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة كقوله في حديث أنس الثابت في الصحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. وهذا هو النفاق العملي، هذا هو النفاق العملي. وأما النفاق الاعتقادي ليس كذلك، لأن المنافق لا يصلي أصلا. فلذلك ينبغي أن يحذر من يفرط في تأخير الصلاة، حتى ولو صلاها إذا صلاها في آخر الوقت فقد شابه المنافقين. وفي الحديث فائدة عظيمة، وهي في الحقيقة علامة من علامات شؤم هذه المعصية، أن من يؤخر الصلاة في الغالب يصليها بغير اطمئنان، ينقرها نقرا. بعض الناس ينشغل يقول: صلي بعدين، بعد قليل بعد قليل، فما يدري إلا وقد خشي أن يخرج وقت الصلاة فيسرع فينقر الصلاة نقرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذكر الله أي فيها إلا قليلا. بل ربما بعضهم والعياذ بالله من شدة عجلته ما يؤدي الأركان والواجبات والشروط، فربما لا يصلي بغير قراءة الفاتحة وغير ذلك مما هو من علامات الحرمان، فيجب على المسلم أن يحذر من أن يؤخر الصلاة عن غير وقتها. ومما يعين على حفظ وقت الصلاة المحافظة أن يصليها المسلم جماعة، فإذا حرص على أن يصليها جماعة وحرص على التبكير فكل هذه عبارة عن حجب تحجب المسلم من أن يضيع الصلاة. تأمل إنسان حريص على أن يأتي ويدرك الصف الأول، هل ستفوته الصلاة؟ لا، ما دام حريص على الصف الأول وعنده تبكير وحرص على التبكير فمثل هذا الإنسان لن تفوته شيء من الصلاة أصلا، وإن حصل له شيء فسيدرك الصلاة ولن تفوته الصلاة ولو قدر أنه فاته شيء منها. وأما الذي يكتفي بأن يدرك الصلاة في الجماعة فإنه كثيرا ما سيتأخر عنها، سيكون في آخر الصفوف، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قلب رجل قلبه معلق بماذا؟ بالمساجد، يعني لا تنتهي صلاة إلا ويأتي للتي بعدها وهكذا. ومن الذين يؤخرون يوم القيامة قوم لا يزال يتأخرون عن الصلاة، يعني يرون دائما في صفوف المتأخرين. ومن والجزاء من جنس العمل، يؤخرهم الله عز وجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون، أي عن الصلاة، حتى يؤخرهم الله، يعني يوم القيامة. فالمسلم عموما وطالب العلم خصوصا ينبغي أن يحرص على أداء الصلاة في أول وقتها وفي الجماعة، وأن يبكر فيها، بل أن يأتي قبل أن يؤذن المؤذن إن استطاع. وهذا كما قال الثوري وغيره هو حق ومقام العبودية. ليس من مقام العبودية أن تأتي بعد أن يناديك الرب، بل تأتي إلى الرب سبحانه وتعالى قبل أن يناديك. أنت إذا أردت أن تبر بأبيك تعطيه ما يحتاجه بعد أن يطلبك أو قبل أن يطلبك؟ قبل أن يطلبك. إذا أتيته بما يحتاجه وما يريده وما يحبه قبل أن يطلب فأنت البار. وأما أن تؤدي بعد الطلب أو تتأخر عن الطلب فهذا ليس من كمال وتمام البر. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فأنت تأتي قبل أن يناديك المنادي. وهكذا كذلك من ضيع صلاة الجماعة فهو على خطر أكثر، لأنه عرضة أن يضيع الصلاة بالكلية. ولهذا تجد من علامات تضيع الصلاة أن يبتدئ الإنسان بتضيع صلاة الجماعة، فيبدأ بضيع صلاة الجماعة ثم يضيع الجمعة ثم بعد ذلك يتكاسل في الصلاة ثم يجمع بين الصلوات ثم يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله. وهذا هو الخسارة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر، وفي حديث بريدة: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال رحمه الله تعالى: وهكذا حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فكان ما ذكرناه دليلا على أن إدراك الركعة بالوقت الخارج عن الأوقات المضروبة كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر هو خاص بالمعذور، كمن مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه تأدية الصلاة ثم شفي، وأمكنه إدراك ركعة، وكالحائض إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة ونحو ذلك. وكما تقدم معنا أن هذه الأوقات ثلاثة أقسام: وقت استحباب، ووقت كراهة، ووقت تحريم، لكن لكل قاعدة استثناء. فمما يستثنى النائم الذي نام، والساهي الذي سهى لعذر، والمريض، والحائض ونحوه. وهنا تأتي مسألة للحائض: هل إذا أدركت وقت صلاة تجمع مع غيرها تصلي الصلاتين أو تصلي صلاة واحدة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. يعني مثلا امرأة أدركت وقت صلاة العصر، طهرت فاغتسلت فأرادت أن تصلي العصر، هل يلزمها أن تصلي الظهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. والصحيح من أقوال أهل العلم جمعا بين الأقوال المذكورة التفصيل في ذلك. فإن كانت مقيمة فهي تصلي صلاة المقيمة ما أدركت، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وإنما آتاها إدراك وقت صلاة العصر. وأما إن كانت مسافرة فهي في حقها الجمع بين الصلاتين، فتصلي صلاة الظهر والعصر معا، وذلك لأن وقت الظهر تدخل في وقت العصر في حقها لا في حق غيرها. وهذا هو أرجح وأقرب الأقوال، والله تعالى أعلم. وهذه المسائل مما يسع فيه الخلاف، لأن الدليل ليس صريح في هذا الباب، ولهذا وقع الخلاف. قال رحمه الله: وأما كون التوقيت واجبا فلما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة لوقتها والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها، والجمع بين الصلاتين إن كان صوريا وهو فعل الأولى أو وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها، فليس بجمع في الحقيقة، لأن كل صلاة مفعولة في وقت المضروب لها، وإنما هو الجمع في الصورة. ومنه جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر، كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره، فإنه وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك، بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري، وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة. فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو جمع المسافر والمريض وفي المطر، كما وردت في ذلك الأدلة الصحيحة. وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين بغير هذه الأعذار ومع عدم العذر، والحق عدم جواز ذلك. وهنا ثلاثة مسائل: المسألة الأولى حول الجمع الصوري، وهو ما ذكره أن تصلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، يعني آخر وقت صلاة الظهر يصلي الظهر وأول وقت العصر يصلي العصر، جمع بين الصلاتين لكن جمعا صوريا. وهذا الجمع الصوري قال به بعض العلماء لمن يبتلى بشيء يضطره إلى ذلك، مثل صاحب السلس يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة مع البرد، لمن يقول يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وهكذا المستحاضة، فيكفيه أن يتوضأ وضوء واحد فيصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، فيجزئه وضوء واحد للصلاتين. هذا مثال للجمع الصوري. ومن كان مثل هؤلاء، مثل إنسان مريض يشق عليه الوضوء، بل بعضهم يشق عليه كذلك ماذا؟ التيمم، حتى التيمم يشق على بعضهم، فمثل هذا يجمع جمع صوري، طبعا إن أمكن الجمع الصوري. والجمع الصوري أفضل من الجمع الحقيقي وأحوط، لأن الجمع الحقيقي كما تقدم معنا بعض أهل العلم يحصره في ما جاءت به الأدلة، وما زاد عن الأدلة يمنع منه. فيقال في حق المريض الذي يحتاج إلى الجمع بسبب المشقة في الطهارة أنه يصلي بجمع صوري، فيصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، وبهذا يخرج من الخلاف ويؤدي كل صلاة في وقتها. وهذا أفضل من أن يصلي الظهر مع العصر أو يصلي العصر مع الظهر وهو ليس مسافر. وهكذا كذلك من أراد السفر فاحتاج أن يصلي وهو في الحضر، فالصحيح أن الأفضل في حقه أن يجمع جمعا صوريا ولا يجمع جمع حقيقي وهو في الحضر وليس في السفر، بأن يصلي الظهر مثلا في أول وقتها والعصر ماذا؟ الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. هذا أفضل وأحوط من أن يصلي الصلاتين في وقت أحد الصلاتين، وهكذا يقال في المغرب والعشاء. هذه هي المسألة الأولى، وهي الجمع الصوري. المسألة الثانية وهي: هل حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره صلى في المدينة فجمع من غير سفر ولا مطر، هل كان جمعا صوريا؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والصحيح أنه ليس كذلك، فليس في لفظ الصحيحين أنه كان جمعا صوريا. وأصحاب الصحيح انتقوا أصح ما ورد في الأحاديث، والغالب الأعم أن الألفاظ الذي تزيد عن ألفاظ صاحبي الصحيحين تكون شاذة أو تكون مدرجة من تفسير بعض الرواة ولهذا كان الصحيح أن الجمع هذا الجمع هو جمع حقيقي. فإن قال قائل متى يجمع هذا الجمع؟ إذا فتح الباب فسيحصل الفوضى في هذا الباب. الجواب، أجاب عن هذا ابن عباس كما في رواية مسلم، سئل ابن عباس ماذا أراد بذلك يا ابن عباس، فقال أراد ألا يحرج أمته، يعني أن يخرج أمته من الحرج. ولهذا قال غير واحد من المحققين من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة قبله وبعده، أن هذا الحديث لا يستخدم إلا عند وجود الحرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، وهذا معناه أنه في غير سفر، وهكذا أكد في الحديث أنه من غير مطر ولا سفر، فعلم أنه جمع في الحضر وبغير عذر ظاهر، لكن أراد أن يبين للناس أنه يستخدم في وقت الحرج. مثال وقت الحرج أن يحصل سفر يغلب على الظن أنه لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة الأركان والواجبات والشروط في سفره، خصوصا المرأة إذا كان سفر طويل، ستدخل المرأة الطيارة مثلا وسيخرج عليها وقت الظهر والعصر ولن تصل إلا بعد المغرب، فكيف تصنع بالصلاة؟ فهي ستصلي على الكرسي غير قائمة، ومشقة في طهارتها وحركتها، فكيف تصنع؟ الأفضل في مثل هذه الحال أن تصلي قبل أن تطلع إلى الطائرة. دخل وقت الظهر تصلي الظهر والعصر جمع بدون قصر، ما هو دليل هذه الرخصة؟ حديث ابن عباس، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، سئل ابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال ألا يحرج أمته، يعني يرفع عنهم الحرج. وهل المرأة في مثل هذه الصورة حرج أم ليس بحرج؟ حرج، هذا حرج، فهذا أولى. أو إذا أنت في بلد المصلي يدخل إلى السجن مثل الصين، حين ذهبت إلى الصين الأجنبي يستطيع يصلي، الصيني ما يستطيع يصلي، كنت الحمد لله حيثما أدركتني الصلاة أفرش شيء وأصلي، ومعي أحد المسلمين الصينيين كان مترجم، فإذا جاء وقت الصلاة ما يصلي، فسألته لماذا؟ قال إذا صليت سيسجنوني، سأدخل السجن ولن أرى الشمس، فلذلك كنت أتحين أن لا تفوت وقت الصلاة وأمره أن يصلي ويجمع بين الصلاتين، ترخصا بحديث ابن عباس، لأنه إذا خرج إلى الشارع، الصين مدنها كبيرة جدا، إذا خرجت أحيانا ما تستطيع ترجع إلا وقد فات أوقات ثلاث صلوات. وفي الشارع مثل هذا الصيني المضطهد لا يستطيع يصلي، فكيف يصنع وعنده عمل؟ إذا خرج للعمل ستأتي عليه صلوات وهو خارج العمل، وهناك جواسيس يرفعون للجهات المختصة من المسلمين يصلي. لماذا؟ لأنهم يعتبرون المصلي متشدد وإرهابي، ولهذا يمنعون حتى في المسجد، باب المسجد في ذاك الزمان لا أدري الآن، يكتبون على باب المسجد ممنوع دخول أقل من 18، عند باب المسجد ممنوع دخول أقل من سن 18. الشاهد هل هذا حرج أو ليس بحرج؟ حرج، لأنه إذا صلى كل صلاة في وقتها معناه سيصلي فين؟ أمام الناس، وإذا صلى أمام الناس سيلحقه ضرر، سيلحقه ضرر. فمثل هذا يحتاج للرخصة بحديث من؟ حديث ابن عباس، ولا شك ولا يمكن لمثل هذا أن نقول له اجمع جمع صوري، لأن الجمع الصوري فيه مشقة في حقه وقد لا يمكن ببعض الأحوال. فهذا من فائدة الترخص بحديث ابن عباس. المسألة الثالثة التي أشار إليها رحمه الله، ما أشار إليه في أن الأعذار هل تنحصر بهذه المذكورات التي ذكرها، أشار رحمه الله إلى الحصر وأنه لا يجوز التوسع في هذا، والصحيح أنها لا تنحصر بالسفر والمرض والمطر، بل يجوز أكثر من ذلك لأمرين: الأمر الأول الدليل، والأمر الثاني التعليل. أما الدليل فحديث ابن عباس، وأما التعليل لأن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فكل أمر يلحق بمثله، فيلحق الطيب بالطيب والخبيث بالخبيث، والرخصة بالرخصة والمشقة بالمشقة والحرج بالحرج. فأيهما أعظم حرجا؟ حرج المريض الذي يحافظ على صحته فأذن له بالجمع بين الصلاتين، أو مثل ذاك الصيني الذي يحافظ على حياته، ها؟ أيهما أشد حرجا؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، ولا شك أنه بالقياس الصحيح وعموم الدليل نلحق الثاني بالمريض، نلحق الثاني بالمريض، هذا حافظ على صحته وأذن له بالجمع، وذاك حافظ على حياته فيؤذن له كذلك ماذا؟ بالجمع، فيؤذن له بالجمع. وهكذا كذلك المشقة في المطر، المشقة في المطر لأجل الماء، فإذا كانت المشقة في حريق مثل عمال الإطفاء، أيهما أشد؟ الذي يبتلى بالمطر فيجوز له الجمع، أو الذي يعمل في إطفاء الحريق فتأتي وقت الصلاة ونقول له لا يجوز لك الجمع؟ ها؟ صواب أو ليس بصواب؟
أولى.
ها؟ لا شك أنه أولى. صاحب الحريق محتاج للرخصة أشد من صاحب ماذا؟ من صاحب المطر. وقس على ذلك صور كثيرة ذكرها الفقهاء والعلماء تدخل في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وأما كون المتيمم، قال: وأما كون المتيمم مناقص الصلاة كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانها، وناقص الطهارة كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء، يصلون كغيرهم من غير تأخير، فوجهه أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعين الأوقات وبيان أولها وآخرها، ولم يأتي ما يدل على أنهم خارجون عنها، وأن صلاتهم لا تجزئ إلا في آخر الوقت، ولم يعول من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة، بل ليس بيده إلا مجرد الرأي البحث كقوله إن صلاتهم بديلة ونحو ذلك، وهذا لا يغني من الحق شيئا. والصواب في هذه المسألة التفصيل، فمن وقع معه الحرج فالصحيح أنه يرخص له كغيره من أهل الأعذار والحرج، والشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فناقص الطهارة وكذلك ناقص الأعضاء ومن به علة إن لحقته مشقة، فلا شك أن الأرفق به أن يجمع بين الصلاتين ولو جمعا صوريا. مثاله: إنسان مقعد لا يستطيع الصلاة إلا أن يأتي أحد فيوضئه ينجيه، يعني يستنجي ثم يوضئه ثم يصلي، ما هو الأرفق بهذا الإنسان؟ أن يجمع بين الصلاتين أو يصلي كل صلاة في وقتها خمس مرات؟ ها؟ لا شك أن الجمع أرفق به وأرفق بغيره، وأرفق بغيره حتى لو كان هذا الغير الذي يساعده ابن أو بنت، فالرفق مطلوب في الشريعة وتخفيف المشقة مطلوب في الشريعة، فمن كان هذا حاله يقال يجوز له أن يجمع الجمع الصوري، يجتهد في هذا قدر المستطاع، فيأتي المساعد فيوضوه في آخر وقت الظهر ليصلي الظهر والعصر معا، وفي آخر وقت المغرب ليصلي المغرب والعشاء معا، وفي صلاة الفجر يصير ثلاثة أوقات يصلي، لأنه سيحتاج أن يخرج منه النجاسة ثم بعد ذلك يوضئه ثم يصلي. ولا شك أن مثل هذا مشقة وحرج، والمشقة تجلب التيسير، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة التفصيل. أما إنسان مقطوع اليد مقطوع الرجل فيه عوار أو جرح في أحد أطرافه، فهذا لا يشق عليه أن يتوضأ ويصلي كل صلاة في وقتها. إذن نفرق ونفصل في هذا والله أعلم. قال رحمه الله: أما كون أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فلما ثبت في الصحيح عن جماعة من الصحابة مرفوعا من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال، وورد في روايات أخرى النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات، وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب. والصحيح أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات نهي عنها عن الوقت نهي شديد، خصوصا في وقت الغروب ووقت الشروق، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك بالمشركين الذين يتحينون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها، وهذا التشبيه يدل أن الحكم لماذا؟ للتحريم، وأنه كبير من الكبائر، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكره علامات الكبائر: ومن علامات الكبائر أن تقرن المعصية بفعل الكفار أو الشيطان، وهذا منه فعلم أنه من الكبائر ومن المحرمات العظيمة، فلهذا لا يجوز الصلاة على هذا الوصف حال الاختيار، وإنما في حال ماذا؟ الاضطرار. هذه أهم المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.